السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 10 أسباب لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني فيه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي، يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 10 أسباب أو 10 أشياء لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل بيسأل كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما يقولون من المحن تأتي المنح، تأتي الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجتمع المسلمون على قلب رجل واحد ليدافعوا عن النبي وينافحوا عن النبي، بل وليسمع الغرب والشرق عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليروا حب الإسلام والمسلمين إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل ولتفيق الأمة ولتعود إلى شرع ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. خذ 10 دول بقى لنصرة رسول الله وطبق اللي هتسمعه بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة الإيمان به صلى الله عليه وسلم. الإيمان، طب ما احنا بنؤمن به يا شيخ محمود، هنؤمن به تاني؟ لا، عايزين بقى يستوثق الإيمان في قلوبنا، عايزين يكتمل الإيمان في قلوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وإيمان بالنبي عليه السلام هو التصديق بنبوته ورسالة الله له، وتصديق كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إن يتمكن الإيمان في قلبك برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بكل ما جاء به الحبيب المصطفى من عند الله سبحانه وتعالى، فالنبي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية محبة النبي دون غلو، لأنه هو الذي أمرنا بذلك، أمرنا ألا نغالي في محبته، أمرنا أن نحبه أكثر من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا، بل وكل ما على الأرض ومن على الأرض، ولكن دون غلو أو إطراء. هو هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أيوة رب الكعبة، والله يا رسول الله لأنت أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا، بل وكل من على الأرض وما على الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الحاجة الثالثة أو الشيء الثالث لنصرة رسول الله طاعة النبي في كل ما أمر، كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يا حبايبي ما كانش عندهم التقسيم اللي عندنا ده، اللي هو ده مستحب ودوت واجب ودوت مكروه ودوت محرم، كانش عندهم التقسيمة دي خالص بالمرة، إنما كان عندهم أي شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلونه بكل حب وإخلاص وبكل تجرد وبكل اتباع لهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن طاعة النبي في كل ما أمر. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أظن ما فيش أعظم ولا تكريم أعظم من هذا التكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، إن طاعة النبي من طاعة الرب العلي سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله أكبر. في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي، كل دي من أقوى ألفاظ العموم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا صنف واحد، إلا من أبى، يعني إلا من رفض فاستعجب الصحابة زي ما حضراتكم تعجبتم. فقيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ في حد يرفض يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللي يطعني هيخش الجنة، واللي عصاني مش عايز يخش الجنة. بكل بساطة كده، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح تسمع العجب العجاب. النبي كان في المسجد صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة: اجلسوا. فابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين سمع الأمر ده وكان بر المسجد في الشمس المحرقة، فجلس في الشمس ولم يدخل المسجد مع أن المسجد كان في مكان، وظل جالسا في الشمس والنبي عمال بيذكر الصحابة ويكلمهم ويعلمهم. فلما انتهى النبي من كلامه وأراد أن يخرج من المسجد وجد ابن مسعود جالسا في الشمس، فقال: ما أجلسك هنا يا ابن مسعود؟ قال: يا رسول الله. واسمعوا بقى وتمتعوا، تمتعوا بهذا الأدب العالي، أدب الصحابة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال: ما أجلسك هنا يا ابن مسعود؟ قال: سمعتك يا رسول الله وأنت تقول اجلسوا، فجلست ولم أستطع أن أؤخر أمرك حتى أدخل المسجد. الله أكبر، يعني ما قدرتش أن أنا استنى شوية على تنفيذ أمرك لحد ما أخش بس من الشمس وأخش عتبة المسجد وأقعد في الظل. مرضتش، قلت لازم أنفذ أمرك في ساعتها، فجلست في الشمس يا رسول الله. الله أكبر على كم الأدب العجيب الذي تراه من حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع اللي بعدها: صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، والسرية هي تعتبر كالغزوة ولكن لا يخرج فيها النبي، إذا خرج فيها النبي تبقى غزوة، لو لم يخرج فيها النبي تبقى سرية. فأرسل سرية من الصحابة للجهاد في سبيل الله، وأمر عليهم رجلا وقال لهم: أطيعوا الأمير، فمن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فهم ماشيين مع الأمير بتاعهم، حصل ما بينهم خلاف في مسألة ما، فقال لهم: أما أمركم النبي بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا حطبا. فجمعوا حطبا. قال: أوقدوا فيه نارا. فأوقدوا فيه نارا. ثم نظر إليهم الأمير وقال: ألقوا بأنفسكم في النار. فتوقفوا. فواحد منهم من الشباب لقاهم بقى ايه هيسمعوا كلام الامير، لان تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اطاع الامير فقد اطاعني. فلسه هيرموا نفسهم، قال لهم: استنوا انتظروا شوية، يعني حتى نرجع الى رسول الله. شوف الكلام بقى العائل، قال لهم: حتى نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان امرنا ان نلقي بانفسنا في النار القينا. ده اوامر النبي صلى الله عليه وسلم، والا فلا تفعلوا. فلما انتظروا وبعد ما انتهت السرية وعادوا إلى النبي وحكوا له ما حدث مع ذلك الأمير، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لو دخلوها، يعني لو دخلوا النار اللي أشعلوها دي، ما خرجوا منها أبدا إلى قيام الساعة، إنما الطاعة في المعروف، فإن كان في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. الشاهد من حديث قول هذا الصحابي: فإن أمرنا النبي أن نلقي بأنفسنا في النار فعلنا. يا سلام، يا سلام على الحب والطاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 4 من 10 أسباب لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يعني لو كنت بأمركم ببعض النوافل اعملوا منها اللي تستطيعوا، وإلا فالفرض ما ينفعش فأتوا منه ما استطعتم. ما ينفعش أصلي الظهر 4 ركعات، ما ينفعش الظهر يبقى 4 ركعات أصلي ركعتين، تمام؟ ما ينفعش العصر 4 ركعات أصلي ركعتين، ما ينفعش رمضان 30 يوم أصوم 15 يوم، تمام؟ إنما المقصود هنا النوافل، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لكن عند الانتهاء بقى قال: وإذا نهيتكم عن شيء، ما قالش فانتهوا منه عما استطعتم، لا، قال فانتهوا في الأمر، لما بأمركم ائتوا منه ما استطعتم، إنما في النهي لابد أن تنتهوا، أن تبتعدوا عن كل ما يغضب الله. الحديث الذي رواه البخاري ان موقف عجيب جدا جدا من واحد من الصحابة، حاجة لا تخطر على قلب بشر. واحد من الصحابة لم يبلغه تحريم الذهب، فلابس خاتم من الذهب في يده، ودخل وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، فنظر إليه النبي بغضب، لقى حاجة فيها مخالفة شرعية، فقال صلى الله عليه وسلم: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يدي؟ ثم أخذ النبي الخاتم من يد ذلك الصحابي وطرحه في الأرض. خذوا بالكم بقى. ثم بعد ذلك انصرف النبي ودخل بيته، فقال الصحابة لهذا الصحابي: خذ هذا الخاتم وانتفع به، يعني طالما ان النبي نهاك عن لبس الخاتم الذهب، لان لبس الذهب والحرير حلال لإناث هذه الأمة وحرام على ذكورها، تمام؟ فقالوا له: طب خلاص خذ الخاتم بيعه وانتفع بتمنه. قال: لا والله ما كنت لآخذه بعد إذ طرحه رسول الله، خلاص ما دام النبي رمى على الأرض أنا لا يمكن أخذه أبدا، لا ألبس الخاتم ولا حتى أخذه أبيعه. شوف الطاعة وصل درجة إيه، مع إن النبي نهاه عن لبس الخاتم ولم ينهه عن إن هو يبيع الخاتم أو إنه يحتفظ به أو إنه ينتفع بثمنه، لم ينهاه النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف مشهد تاني عجيب جدا برضو من طاعة الصحابة للنبي فيما نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، ان طبعا حضراتكم عارفين ان تحريم الخمر نزل على ثلاث مراحل، فاخر مرحلة اللي هي الآية في سورة المائدة، تمام؟ ففي اخر الآية: فانتهوا، تمام؟ فهل انتم منتهون في نهاية الآية؟ فهل انتم منتهون؟ يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شو بدي؟ إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم، إلى آخر الآيات، تمام؟ ففي آخر الآيات: فهل أنتم منتهون؟ إيه اللي حصل؟ سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه بيقول: كنت ساقي القوم في ذلك اليوم في بيت أبي طلحة. مين أبو طلحة؟ أبو طلحة الأنصاري اللي هو يقرب له إيه؟ اللي هو زوج أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك، يعني زوج أمه. فكان قاعد عنده سيدنا أنس وبعض الصحابة وبيشربوا الخمر، لم ينزل التحريم النهائي لشرب الخمر، وكانوا بيشربوا الخمر في غير بقى أوقات الصلاة في الوقت ده. المهم فهو عنده، فبيقول: فلما جاء منادي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه قد نزل قول فصل في تحريم الخمر، ألا إن الله حرم الخمر، فهل أنتم منتهون؟ فقالوا، وكانت الأقداح على أفواههم، كان كل واحد ماسك القدح ولسه هيشرب شوية، قالوا: انتهينا ربنا انتهينا. فدلقوا الأقداح وأخذوا الخمور اللي هم يعني شايلينها معتقينها في بيتهم، وأهراقوا شوارع المدينة، فغرقت شوارع المدينة بالخمر كمظهر من مظاهر الطاعة، السمع والطاعة لأمر رسول الله ولنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كده أربع أشياء من الأشياء التي نفعلها لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان به صلى الله عليه وسلم، محبته صلى الله عليه وسلم أغلى من النفس ومن الولد ومن الوالدين ومن الناس أجمعين دون غلو أو إطراء، طاعته صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، الانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي وزجر. تعالوا نكمل بقية العشرة التي يجب أن نفعلها من أجل نصرة رسول الله، ولكن بعد الفاصل. شفتوا بقى حبايبي، احنا قلنا دلوقتي عشرة اشياء من اجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اول حاجة الايمان به صلى الله عليه وسلم، تاني حاجة محبة النبي صلى الله عليه وسلم دون غلو او اطراء، ثالث حاجة طاعة النبي في كل ما امر. الله اكبر، وشفنا نماذج في غاية الروعة والجمال. النهاردة لما النبي يأمرك ان انت تصلي لازم تصلي، لما يأمرك ان انت تبر امك وابوك لازم تبر امك وابوك، لما يأمرك ان انت ما تاكلش الا الحلال يبقى لازم تاكل الحلال وتبعد عن الحرام، لما يأمرك ان انت تتعامل مع الناس بخلق حسن بمعاملة طيبة بصدق بأمانة لابد ان تطيع امر النبي صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى عنه النبي وزجر. وشفنا المشهد الرائع لما انس بن مالك بيقول لك: انا كنت في بيت ابي طلحة وكنت ساقي القوم وكنت بشربهم الخمر، لانه لم ينزل التحريم النهائي. لما نزل قول الله عز وجل في سورة المائدة: يا ايها الذين امنوا، يا مؤمنين، محدش يسمع الكلام ده الا اهل الايمان، يا ايها الذين امنوا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ما فكروش، ما عادوش كده يعني ياخدوا رأي بقى. قالوا انتهينا ربنا انتهينا، والأقداح كانت على الأفواه رموها وأهركوا الخمر في شوارع المدينة، وانتهى في مشهد في غاية الروعة والجمال بفضل الله سبحانه وتعالى. النهاردة لما النبي ينهاك عن الخمر لازم تنتهي، لما ربنا ينهاك عن الخمر لازم تنتهي، لما ينهاك عن الدخان وهو أيضا محرم فلا بد أن تنتهي، وتجاهد نفسك قل له يا رب أنا مش قادر أبطل، بس يا رب أنت اللي أعني، يا رب أنت اللي أعني أن أنا أبطله، هبطله بفضل الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لما ينهاك عن أكل الحرام لازم تنتهي عن أكل الحرام. كل هذا نصرة لله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه رقم 5؟ الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، دي نصرة أيضا لرسول الله. قال جل وعلا واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي رواية عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من عمل منكم عملا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. أي واحد هيألف عبادة ما كانتش موجودة على عهد النبي عليه السلام فهو مردود عليه. وما أكثر البدع، والله يا أحبابي ما أكثر البدعة التي تنتشر الآن على وسائل التواصل الاجتماعي. ناس كتيرة بتبعت لي يوميا رسائل على الماسنجر، الحديث ده صحيح؟ أقول له لا مش صحيح، ده ضعيف. والحديث ده لا برضو ده ضعيف. طب في فلان بيقول نقول الحاجة دي 20 مرة قبل صلاة العشاء هنلاقي الرزق بيجري. أقول له الكلام ده ما وردش. ده فلان بيقول إن إحنا نكرر الآية دي 50 مرة بعد الفجر ربنا هيفتح لنا الرزق. أقول له الكلام ده كله كلام غلط. سبحان الله، ما أكثر البدع التي تنتشر، كل هذا مردود. ومن نشر كلاما فيه كذب على النبي فقد جاءه الوعيد من عند رسول الله. خدوا بالكم حبيبي، لازم تتحروا فيما ننشر ونكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول كما عند البخاري من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنا أعلم أن الجماهير لا تقصد التعمد، إنما الذي يقصد ذلك هو من ينشر هذا من باب أنه عايز يعني يجيب أكبر قدر من المشاهدات بهذه الخرافات وهذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الإمام الجنيدي رحمه الله كل الطرق مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف المشهد بقى العجيب ده عند البخاري، إن عمر بن الخطاب كان يقف قدام الحجر الأسود ويقول له والله أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. انت حجر لا تنفع ولا تضر، حتى لو كان هو حجر من احجار الجنة، ودي حقيقة ان الحجر الاسود اصلا حجر من احجار الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود من احجار الجنة، كان اشد بياضا من الثلج. خدوا بالكم، اشد بياضا من الثلج. قال فسودته ذنوب وخطايا بني ادم. حديث مرعب، حديث مرعب. الحجر الاسود ده ما كانش اسود، كان أبيض من التلج، أبيض من اللبن، فسودته ذنوب وخطايا بني آدم والعياذ بالله. فعمر الخطاب بيقول أنا عارف أنت حجر لا تنفع ولا تضر، لولا إن أنا شفت النبي بيقبلك ما كنتش هقبلك، أنا بأقبلك اتباعا لحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن النبي لما بيخبر إن يوم القيامة في بعض الناس، طبعا كلنا عايزين بقى نروح نشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب يا رب يكرمني ويكرمكم ونلتقي كده عند حوض النبي لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. النبي بيخبر ان في ناس هيجوا عايزين يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فتزودهم الملائكة، تدفعهم الملائكة، فيقول أصحابي يا رب، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أو يقول إنهم من أمتي يا رب، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، دول ابتدعوا في دينك يا رسول، ده ألفوا دين غير الدين. سبحان الله، وهذا يعني انتشر في هذا الزمان، ما إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فبدل ما كان هو عايز يشربهم إذا به يتبرأ ويدعو عليه ما يقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. يبقى من مشاهد نصرة النبي عليه السلام اتباع النبي، ان ما دام النبي عمل يبقى نعمل، ما نسألش بقى هو مستحب ولا واجب ولا، المهم في النهاية ما دام النبي عمل نعمل، نخلينا ورا النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رقم 6 حبيبي، تصديق النبي في كل ما أخبر. قال عنه جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكثير من الغيبيات وكلها شفناها. يعني النبي أخبرنا مثلا بكثير من علامات الساعة الصغرى، شفناها، شفنا علامات ساعة صغرى كثيرة جدا جدا، وأخبرنا بعلامات الساعة الكبرى لسه ما بدأتش لكن هنشوفها يقينا إن شاء الله. علامات الساعة الكبرى كما أخبر النبي ستأتي كما أخبر النبي، وأخبر بأشياء كثيرة جدا جدا، وجاءت مثل فلق الصبح. فالنبي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال عنه جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. رقم 7 حبيبي، تعظيم النبي وتوقير النبي والأدب مع النبي. الله أكبر، محتاجين نعظم النبي ونوقر النبي ونتأدب مع النبي. تعالوا نشوف بس مشهد عجيب جدا حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم. في الآية قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تخيل بقى حضرتك لما الإنسان يحبط عمله بسبب أنه بيرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شيء صعب جدا. من يتحمل أن يحبط عمله؟ عياذا بالله، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. فورد بقى في هذه الآية موقفين في غاية روعة. الموقف الأولاني كما جاء عند البخاري عن ابن أبي مليكة قال، واسمع بقى للقول المرعب ده، قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. خبر أبيض، كاد أبو بكر أن يهلك وكاد عمر أن يهلك رضي الله عنهما. نعم، قال ابن أبي مليكة هكذا: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. قال: لما جاء وفد بني تميم قام أحدهما يعني أبو بكر أو عمر فقال: يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال الآخر: لا يا رسول الله، بل أمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال أبو بكر لعمر: ألا تريد إلا مخالفتي يا عمر؟ فقال عمر: ما أردت مخالفتك يا أبا بكر. حصل حاجة؟ في كلمة وحشة طلعت؟ مفيش حاجة حصلت بالمرة، كل ما في الأمر هم اتكلموا فصوتهم عالي شوية في وجود النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بالآية تنزل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. اوعوا ما ترفعوش صوتكم فوق النبي، لأن ممكن أعمالكم كلها تحبط بسبب رفع الصوت فوق صوت النبي. فما ظنك برفع الرأي فوق رأي النبي أو فوق هدي النبي؟ إيه رأيك؟ إنها يعني مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي، مع ان مفيش لا مخالفة شرعية هيعملها ولا قال للنبي مش هعمل ولا قال للنبي مش هقتدي بك ولا هتأسى بك، ما حصلش ده مجرد بس الصوت اترفع. فبيقول ده كده ممكن يعرض نفسه لإحباط العمل. فتخيل بقى اللي لما تقول له النبي قال كذا يقول لك الكلام ده كان زمان، الكلام ده مش داخل دماغي. انتوا هترجعون العصر الجمال؟ انتوا هترجعون العصر العبيد؟ وخبال حضرتك ومش عاجبه كلام النبي فيرفع رأيه وعقله فوق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دي منطقة ممنوع الاقتراب، دي منطقة خطيرة جدا جدا. تعال نشوف بقى الحديث الثاني. الحديث الثاني رواه مسلم ان ثابت بن قيس. مين هو ثابت بن قيس؟ ده كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه خطيب النبي؟ يعني كان النبي عليه السلام لما جيله الوفود، تمام، فكان الوفد اول ما يدخل على النبي عليه الصلاه والسلام في عام الوفود، فكان ايه الوفد بيقدم واحد يقوم قايم قايل خطبه العصماء، فالنبي يقوم قايم قوم ثابت بن قيس يقول له انت كمان قوم اخطب قدامهم. فيقوم ثابت بن قيس كان فصيحا بليغا ما شاء الله، وكان صوته قوي جدا لدرجه انه يسمع الى اقصى مكان، فكان يقومه يخطب هو كمان. فلما نزلت تلك الايه اللي هي يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فلما نزلت تلك الآية ما كان من ثابت بن قيس إلا أن حبس نفسه في البيت ورفض أن يخرج من البيت، ما رضيش يخرج. فالنبي عليه السلام افتقده 5 ايام ما جاش، فسأل مين ساكن جنبه؟ سعد بن معاذ. قال له انا يا رسول الله. قال له هل به من بأس هو مريض؟ قال له لا يا رسول الله ليس به من بأس. قال له طب قول له ما بيجيش ليه، واخد بالك، سل يعني قال اقرئه مني السلام وقل له رسول الله يقول لماذا لم تأتنا. فذهب اليه سعد ابن معاذ وقال يا ثابت بن قيس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقرئك السلام ويقول اين انت؟ لماذا لا تأتي؟ فقال شر يا سعد، حصل لي مصيبة. قال له ما؟ قال نزلت تلك الآية وأنا أرفع صوتي في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. سيدنا سعد بن معاذ خد رسالة منه وراح مبلغها للنبي عليه السلام، بيقول يا رسول الله إن هو لما أنت بتقوم عشان يخطب فصوته بيبقى عالي، فصوته بيبقى أعلى من صوتك، فبالتالي هو ظن إن هو حبط عمله وهو من أهل النار. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي يقول له قل له، يروح يقول له كذا، فقال له قل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. الله أكبر. فراح سعد بن معاذ بلغ ثابت بن قيس وقال له رسول الله يقول لك لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. ده في رواية مسلم. في رواية خارج مسلم أن سعد بن معاذ جاب ثابت بن قيس مع أهل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليه نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره بكل رحمة وحنان وقال يا ثابت بن قيس أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال فذلك لك. فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. رقم 8 يا حبيبي من الأشياء التي نفعلها لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التحلي بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاقنا كمسلمين لما الناس تشوفها دي دعوة إلى الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر. طب خلق النبي إيه هو؟ قال عنه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر. ولما سئلت أمنا عائشة كما في الصحيح لما سألها الصحابي كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي بين الناس بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. اقرأ بقى عن أخلاق الرسول، نعمل مجلد كبير أكتر من 1000 صفحة عن أخلاق الرسول عليه السلام. اقرأ بقى واستمتع، استمتع بقى بأخلاق الرسول، بحلم النبي، بصبر النبي، بحياء النبي، بأدب النبي، بسماحة النبي، بعفو النبي، يعني اقرأ بقى عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. رقم 9 حبيبي تبليغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للكون كله. قال جل وعلا قل أي قل لهم يا محمد كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله أكبر. أنا ومن اتبعني، نعم. فقال الإمام ابن القيم فإن كنت من أتباع النبي حقا فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بس بشرط. خد بالك بقى الحديث رواه البخاري، قال النبي بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وده تحذير لكل من يدعو إلى الله، بقول له بالله عليك نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتأكد من الكلام اللي بتبلغه للناس، لأنك لو تعمدت الكذب على رسول الله من أجل أن تجلب لنفسك عددا من المتابعين والمشاهدات والإعجاب إلى غير ذلك فقد وقع عليك وعيد النبي فليتبوأ مقعده من النار. ويكفينا ما في الصحيح، يكفينا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة والحسنة، والله فيها الكفاية ان احنا نلجأ ان احنا نروح ناخد أحاديث ضعيفة وموضوعة ونكذب على النبي ونألف أحاديث إلى غير ذلك، هذا لا يجوز. فربنا يبارك فيكم، نتقي الله ونختار الأحاديث التي وردت عن النبي ونتأكد ان احنا قلنا الكلام ده اللي قاله النبي، ما نقولش كلام ما قالوش النبي. وخدوا بالكم من حاجة، الكذب على النبي نوعين، اللي هو ايه؟ ان انا لو قلت حديث النبي ما قالوش وقلت ده النبي قاله ابقى انا كده بكذب على النبي عليه السلام، او ان انا انفي حديث النبي قاله واقول ما قالوش ابقى برضو بكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. اتعجب، اتعجب من جرأة بعض الناس. تيجي تقول للناس اقرأوا يا جماعة سورة الملك، سورة تبارك قبل النوم، قد ورد فيها 3 احاديث بصحة الشيخ الالباني، يطلع واحد يقول لك ايه، لا 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 الحديث دي كلها غير صحيحة. طب انت كده بتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بتنفي عن النبي احاديث هو قالها. تيجي تقول لهم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة قرأ سورة الكهف، يقول لك الحديث ضعيف. والحديث في حديثين مصححهم الشيخ الألباني اللي هو المحدث، أكبر محدث عرفته البشرية في العصر الحديث، الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله، يقول لك حديث ما إيه ما قالوش النبي عليه السلام. فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وينفي عن النبي حديثا قاله. إذن يبقى تبليغ سنة النبي عليه السلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. آخر حاجة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عن النبي والغضب من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تيجي النهاردة تقول الدفاع عن النبي عليه السلام، أنا أعمل لكم مقطع لوحده إن شاء الله ينزل خلال يوم أو يومين عن كيفية صور من دفاع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا لما بيتكلموا مع النبي يقولوا فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالإنسان يتمنى أن يفدي النبي عليه السلام بنفسه وماله وأهله ووالديه وولديه والناس أجمعين فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف قد إيه. ولذلك النبي عليه السلام يقول لك إيه؟ يقول لك أشد أمتي لي حبا قوم يأتون من بعد يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. الله أكبر. بيقول لك الواحد فيهم يتمنى يفقد كل ما يملك ويفقد أهله كلهم في مقابل أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كذلك يا رسول الله نتمنى والله لو فقدنا الدنيا كلها وأننا نراك فهذا يكفينا يا رسول الله. 10 أشياء لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتبوها ونفذوها نصرة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على الحوض لنشرب من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.